بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب القناعة والاقتصاد في المعيشة، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخصر. حديث حكيم بن حزام تقدم معنا، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم حذره من فتنة المال، وأرشده أن يأخذ المال بسخاوة نفس حتى يبارك الله تعالى له في المال. وهذا أيضا جزء من ذلك الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يعني اليد المعطية المنفقة خير من اليد السفلى، وهي اليد السائلة الآخذة. فتأمل كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم اليد المعطية بأنها اليد العليا، فهذا فيه فضل هذه اليد، لأنه لا شك الذي يعطي أعلى من الذي يسأل. وقال: وابدأ بمن تعول. وابدأ في النفقة بمن تعول، بمن تجب عليك نفقتهم من والديك، من زوجتك وأولادك، وابدأ بمن تعول، لأن هذه النفقة واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فيبدأ المسلم أولا بمن تجب عليه نفقته، ثم قال: وخير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة عن ظهر غنى، يعني الصدقة التي فيها الأجر والثواب تكون عن ظهر غنى، يعني إذا تصدق وهو غني أولا لن يضيع من يقوت ويعول، لأنه إذا كان محتاجا إلى ماله وأهله محتاجون إليه، وهو يتصدق على الأباعد يترك الأقارب، فهذا ضيع من يعول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة عن ظهر غنى. ثم كذلك الصدقة إذا كانت من غني فهذا يدل على أن قلبه غير معلق بالمال، فيجد المال ويستطيع أن يتمتع به ويتلذذ به، ولكن يتصدق به، بخلاف من هو إذا أدركه الموت مثلا. أو كذلك من المعاني هنا أن الصدقة عن ظهر غنى يعني في الغالب تكون عن انشراح نفس، وعن محبة أن تكون الصدقة نابعة من محبة العبد لربه واستعداده للدار الآخرة وزهده في الدنيا، فتجده مع غناه يتصدق. فقال: وخير الصدقة عن ظهر غنى. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. جمع هنا بين العفة والغنى، لأن العفة كأنها تصفية، لأن العفة معناها ترك الحرام، فالذي يستعفف يعني يطلب هذا الأمر، البعد عن المحرمات، البعد عن المال الحرام، حتى لو عرضت عليه الوظائف التي فيها الرواتب العالية لكنها من حرام، في بنوك ربوية أو في وظائف محرمة، فيستعفف ويترك هذه الوظائف التي فيها إغراء وفيها مال كثير ويقتصر على الرزق اليسير. فهذا الذي يستعفف يعفه الله، يرزقه العفة والقناعة ويعينه على دينه، يبتعد عن الحرام. ثم مع بعد عن الحرام تأتي التحلية والتربية بالغنى بالله جل وعلا. فقال: ومن يستغني يغنه الله. ومن يستغني يستغني بالله، يستغني بالمال الحلال ولو كان يسيرا، كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله يعني الرزق الحلال، هذا الذي يبقى. وكذلك فسرت الآية بقية الله يعني من الأعمال الصالحة الباقية الصالحات، هذه خير لكم. ومن يستغني يغنه الله، إذا استغنى المسلم بربه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالاستغناء بالله يكون باليقين بالله وبتحقيق تقوى الله وبالثقة بالله جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يرزق، يرزق من يشاء بغير حساب. يكون عنده يقين بهذا، ثم يقنع بالرزق اليسير. أيضا هذا من الاستغناء بالله تعالى، يستغني بما يعطيه الله تعالى من رزق يسير، فلا يطلب المزيد ويعلق قلبه بما في أيدي الناس، بل يقنع بما آتاه الله تعالى، كما مر معنا في أثر محمد بن واسع أو غير من السلف. قال: كان يعني يأكل في اليوم رغيفا يابسا يضعه في الماء ويلينه ويأكله، ثم يقول: لو أن الناس استغنوا بهذا لما احتاج أحد أن يسأل الناس شيئا، يعني لن تموت جوعا إن اقتصرت على أقل القليل الذي عندك. فالذي يقنع بما آتاه الله تعالى يستغني، لا يحتاج إلى أن يسأل أحدا. ومن يستغني يغنه الله. وهكذا أيضا الاستغناء بالله يكون بعبادة الله جل وعلا. تجد الذي له نصيب وفير من عبادة الله تعالى، من محافظة على صلاته والنوافل وقيام الليل والصيام، كثرة ذكر الله وتلاوة القرآن، تجده يزهد في الدنيا، نفسه ترغب في الآخرة ما ترغب في متاع الدنيا، فتنقبض نفسه من متاع الدنيا، فيكون عنده استغناء بالله. وربما لا يشعر بألم الجوع والعطش، لأنه قد تعلق قلبه بمحبة الله جل وعلا، يصيبه شيء من الجوع وهذا لا يضر، فقد مس الجوع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فهكذا ومن يستغني يغنه الله، والله تعالى يزيده غنى وقناعة وإيمانا، وربما أيضا يغنه من فضله في الدنيا، فيفتح الله تعالى عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: ومن يستغني يغنه الله، متفق عليه. ثم قال: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا، قال: فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. فينهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإلحاف في المسألة، وهذا كما وصف الله تعالى المتعففين، هذه صفة المتعففين، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يكثرون من الطلب، ويسأل كل من يراه، يعرض مشكلته وفقره على الناس كلهم، فهذا لا ينبغي، هذا فيه تذلل للعباد. نعم إن كنت مضطرا تسأل من تثق به، من يغلب على ظنك أنه لا يردك، أما أن تذل نفسك لكل أحد هذا يعطيك وهذا يمنعك، فهذه ليست من صفة المسلم الذي يتعفف ويقنع بما أتاه الله. فالمسلم يصبر نفسه ولا يكثر من السؤال ويلح على الناس. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإلحاف في المسألة، ثم يبين سبب عدم الإلحاح أو الإلحاف في المسألة، فيقول: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. يعني الإلحاف في المسألة عندما تكثر من السؤال وتسأل فلانا مرة بعد مرة بعد مرة، يمكن أن يعطيك وهو كاره لا يريد أن يعطيك، لكن أنت أحرجته فيستحي ويعطي العطية بدون رضا، بدون شراح صدر. فهذه العطية عن كراهية ليس فيها بركة، ولهذا قال: فيبارك له فيما أعطيته، يعني لا يبارك الله تعالى له فيما يعطيه إذا كان هذا عن كراهية وعن يعني بدون رضا. وذلك سبحان الله، تأمل كيف أن عمل القلب له أثر عظيم في البركة في الحياة، في كل تصرفات الإنسان، في أخذ المال وفي إخراج المال، كما مر معنا في حديث حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأخذ المال بسخاوة نفس، بطيب نفس، قلبه معلق بالله وبالدار الآخرة، يأخذ المال يمكن أن ينفقه بسهولة في سبيل الله لمن هو محتاج، يعطي أهله، يكفيهم حوائجهم، ثم يتصدق، وهكذا يعني لا يكون عنده طمع وجشع، فيبارك الله تعالى له فيه. من أخذ بسخاوة نفس بورك له فيه، بخلاف من يأخذ المال باستشراف نفس، قلبه معلق بالمال يريد أن يتمتع به، وقال لم يبارك له فيه. فكذلك هنا قال: فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. فيعني هذا ليس فيه بركة، لأنه ما خرج من قلب فيه إخلاص أو فيه يعني صدق، وإنما هكذا أخرج المال ليتخلص من السائل فقط، فلا يبارك الله تعالى له في مثل هذه العطية. فهذا يعني أيضا في هذا الحديث بيان لكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، حتى لو ألحف بعضهم عليه في المسألة لا يرد سائلا، لكن نبههم على هذا الأمر الخفي وعلى خطورة الإلحاف في المسألة، حتى يبارك الله تعالى لك لا تسأل بإلحاف ولا تأخذ بطمع وجشع. قال: وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة. قال: فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا. وأسر كلمة خفية قال: ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. فتأمل في هذه البيعة الكريمة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة، و هو يعني ولي أمرها وهو الحاكم في زمانه. فالصحابة رضي الله عنهم عندما يهاجرون إليه ويأتون يبايعونه، فهم حديثوا عهد ببيعة، يعني بايعوا من قريب. لكن هكذا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البيعة تجديدا لهذا الميثاق والعهد، فقالوا فعلى ما نبايعك يعني يا رسول الله؟ فقال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أصل الدين وهذا توحيد الله جل وعلا. قال والصلوات الخمس، لأن عبادة الله تعالى إنما تتحقق بهذه الصلوات، وإلا ما يكفي أن يعتقد الإنسان أنه هناك رب واحد وخالق واحد ومعبود واحد لكن لا يعبده حقيقة، فما الفائدة؟ فلا بد من أن يترجم هذه العبودية في واقع الحياة. وأعظم عبادة وأحب عبادة إلى الله هذه الصلوات الخمس. فقال والصلوات الخمس، ثم قال وتطيعوا، يعني وتطيعوا يعني أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أن يطيعوا ولاة الأمر من بعده. فتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولي الأمر بالتوحيد والصلاة، لأن العبادة والصلاة فيها صلاح الدين والدنيا والآخرة، ثم لا تنتظم أمور الناس الدنيا إلا بالسمع والطاعة لولي أمرهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كثيرا في وصاياه بين السمع والطاعة لولاة الأمر مع تحقيق تقوى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، أو قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة في حديث العرباض بن سارية. وكذلك هنا أمر بالتوحيد والصلوات الخمس، ثم قال وتطيعوا، ثم قال وأسر كلمة خفية، قال ولا تسألوا الناس شيئا. تأمل كيف يبايعهم على مكارم الأخلاق وعلى القناعة، وأن المسلم يستغني بالله جل وعلا. ولا تسألوا الناس شيئا، فهكذا يترفع المسلم عن سؤال الناس والطلب من الناس. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، يعني هذا من أعظم صور الاستغناء عن الناس، حتى فيما لا يضرهم فيما لا يتعبهم ويجهدهم. يعني إذا كان أحدهم على بعيره وسقط صوته، يعني ما يضرب به البعير، سقط صوته على الأرض، ف يعني ممكن بكل سهولة يقول يا فلان ناولني الصوت فقط، يعني لن تتعب صاحبك، ومع هذا لا يسأله أن يناوله إياه. لماذا؟ لاستغناء عن الناس، لتعففه وقناعته، وأنه لا يسأل الناس إلا فيما يضطر إليه أو فيما يعني يضيق عليه، إذا ضاق عليه الأمر أو فيتعب نفسه قليلا، ينزل بعيره وينزل على الأرض ويتناول الصوت ويركب مرة أخرى ولا يسأل الناس. فهكذا ينبغي المسلم أنه لا يتعود سؤال الناس ولا يسأل الناس في أمور هو يستطيع أن يفعلها ولو تأخذ منه شيء من الجهد. وحتى لو كان هذا السؤال للناس ليس بذلك السؤال الذي يعني يتعبهم ويجهدهم ولو كان يسيرا، لكنك تستطيع أن تقوم به، فالأفضل أن تستغني بالله تعالى وأن لا تسأل الناس شيئا. فهكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه رضي الله عنهم على القناعة وعدم سؤال الناس والاستغناء بالله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغنينا من فضله وأن لا يحوجنا إلى أحد من خلقه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.